أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه عن محمد بن حماد بن ثابت عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن حافظي علي ليفخران على سائر الحفظة لكينونتهما مع علي، وذلك أنهما لم يصعدا إلى الله عز وجل بشيء منه يسخطه. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام تهبنا المطاف في صفحة 231، حيث أشرنا إلى المقامين السابقين في حاجة الإنسان إلى الرسل والأنبياء، وفي معنى كون البحث وإرسال الرسل رحمة وحق ورحمة وطفا في حق العباد. واتضحت إن شاء الله المسألة في ما تقدم. الآن في بحث المقام الثالث، وهو في وجوب اللطف ولزومه. هناك في البحث الأول قلنا كان المصنف في صدد بحث صقر القياس، يعني البحث الصغروي، يعني التركيز على حاجة هذا الإنسان للرسل، وأن الإنسان بطبيعته بتركيبه بتكوينه من عقل وشهوة من روح وبدن من كما ذكرنا، ومن قصوره عن إدراك الحقائق وعدم وقوفه على أسرار الوجود والمصالح والمفاسد، وجملة من هذه الصغريات كلها نسمي بحث صغروي، كلها نسميه بحثا ماذا؟ صغرويا. وهذا البحث الصغروي يمهد لنا الآن كصغرى القياس كمقدمة أولى للبحث الآن عن الكبرى. إذا كان الإنسان بهذه المثابة لا تنفك الحاجة عنه من الحاجة عنه من خلال لا تنفك الحاجة بمعنى أنه يحتاج إلى الهداية، يحتاج إلى إرسال الرسل إلى غير ذلك. في هذا البحث يشير المصنف رحمة الله على الماتم وحفظ الله الشارح في وجوب اللطف ولزومه. الآن يستعرض الأدلة على كون هذا اللطف من الأمور الضرورية ومن الأمور الواجبة إن صح التعبير. يقول: كبرى القياس اللي هي كل لطف واجب، أو إن صح تعبير أو أن اللطف واجب، مثلا يذكر مجموعة من الأدلة الدالة على أحقية هذه الكبرى. الدليل الأول ما أشار إليه في المتن من برهان الخلف. في المتن ذكر هذا المعنى، وهو قال أن الله سبحانه وتعالى انطلق هذا البرهان من خلال الصفات الكمالية والجمالية لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله هو الكمال والكمال هو الله، الله هو الجمال والجمال هو الله، بتعبير الحديث الشريف أو الدعاء الشريف دعاء البهاء المنسوب للإمام الباقر سلام الله عليك سلام الله عليه، يقول: وكل جمالك جميل، وكل بهائك بهي، وكل كمالك كامل، وكل وكل. هذا الدعاء العظيم يوجد شرح جميل للسيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكي على هذا الشرح، شرح دعاء البهاء بعنوان دعاء السحر وذكره هنا. على كل حال، فالله مقتضى كماله، مقتضى جماله، مقتضى أنه عين اللطف والرحمة وإلى غير ذلك، هذه من جهة، من جهة كمالات الله سبحانه وتعالى، ومن جهة أخرى قابلية القابل لتقبل هذا الفيض. هذا الإنسان فيه قابلية واستعداد أنه يتقبل فيض الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى عين الجمال وعين الكمال، مقتضى الإفاضة على القوابل المستعدة، وإلا مسك الفيض قبيح على الكريم الجواد، خصوصا إذا قلنا بأن إن القابلية موجودة لهذا الإنسان بأن يتقبل فيض الله سبحانه وتعالى، وإلا إن لم يفيض الله مع قابلية القابل يستلزم بخله وعدم رحمته، وهو نقص في كرمه وجوده. وهذا من جهة، ومن جهة أخرى نسأل: ما هي المصلحة أساسا من منع الفيض؟ ما توجد مصلحة. إذن كون الله سبحانه وتعالى عين الكمال وعين الجمال، مقتضى ذلك هو الإفاضة بلحاظهم قابلية القابل، وفي منع تلك الإفاضة مع قابلية القابل وعدم وجود مصلحة على المنع يستلزم الخلف كمالاته، يعني ما فردته كاملا، ما فردته كريما، ما فردته جوادا ليس بكامل وليس بجواد وليس بكريم. لاحظ ليس بكامل، وهذا خلف المدعى. نحن ادعينا هذا، هذا عينا مثل في أمثلتنا العرفية ولله المثل على إنسان معروف بالكرم، فاتح بيته 24 ساعة للضيوف وكرام الضيوف وقضاء حوائجهم وإدخال السر على قلوبهم وغير ذلك. فرضا لو جاءه جماعة محتاجين فقراء عدم، أصلا واضح أنهم ذلك محتاجين، واضح أنهم جوعانين، واضح أنهم يحتاجون للمساعدة، ولكن هو ما أعطاهم، أقلق الباب. نحن نتساءل، نقول هذا كريم، هذا طبعه الكرم أساسا، هذا لا يرد سائل. فإما أن نقول هؤلاء ما فيهم قابلية، يعني ذلك مثلا نقول لعابين، نقول حيالين جايين يقصون عليه، أو لا إنهم مستحقين. فإن كانوا مستحقين فيلزمه ماذا؟ الإكرام والإعطاء، لأن هذا هو معدنه إن صعد عليه، هذا هو خلقه. فإذا لم يعطيهم الحال هذه، يعني حال أنه كريم ومعطي وجواد وغير ذلك، ولم يعطيهم رغم أنهم مستحقين، ماذا نقول عنه؟ نقول عنه بخيل. شوف، نقول في هذا المورد بخيل واقعا، وإلا المفروض يدري عنه رجل كريم وبذال وساعد المئات والعشرات من الناس، شو معنى 2-4 يجوا مثلا ما يكرمهم بل نشكك فيه؟ شو هذا؟ مو كرم إلا لمصلحة، الظاهر قريب الانتخابات جاية يبي يكسب لك مصاط مثلا أو شيء من هذا القبيل، لأنه طبيعة الإنسان يفكر هذا التفكير. واضح شيخنا؟ واضح. إذن هذا البرهان يعتمد على هذه الحقيقة. إذن حاجة الإنسان من هنا. فإذن هذا الدليل بهذا المعنى اختصاره، لأن في عبارة طويلة ذكرها عن الشيخ أبي علي بن سينان، نحاول أن نقرأها في الشرح. هذا البحث مهم جدا. على كل حال، إذن بعد أن ثبت أن الإنسان محتاج وفيه قابلية للفيض، يعني يستقبل الفيض الإلهي، وثبت من جهة أخرى أن الله محض الكمال، محض العطاء، محض الإفاضة، فلا مانع من أن يفوض، من يفيض. فإن لم يفض عليه ويرسل إليه الرسل ويعطيه الدستور الذي يوصل إلى كماله، إن لم يفعل ذلك لا يخلو من أمري أو لا يخلو من محذور. إما عدم حاجة الإنسان، وهذا خلاف كونه محتاج، الإنسان محتاج إلى الإفاضة، أو أن الله ليس بجواد وليس بلطيف بعباده، وهذا هم نقص وين؟ في اللطف الإلهي. ما لقى توصل الفكرة؟ من هنا هو ينقل عبارة وذكرنا قسما منها في البحث السابق، في الأبحاث السابقة، في مسألة حاجة الإنسان إلى الأنبياء، بأنه الله سبحانه وتعالى في التكوين الآن انظر إلى بدن هذا الإنسان، ماذا أعطاه الله؟ أعطاه تلك الأصابع، أعطاه مثل الحواجب، أعطاه تقعير لكل فعل فيك أو لكل خلق فيك، والله سبحانه وتعالى له فيه مصلحة وفيه العطاء وفيه لإسعاد الإنسان وإيصاله إلى كماله. فهل يعقل الله سبحانه وتعالى الذي يعتني بهذه الصغائر في خلق الإنسان التي حتى ربما يمكن يعيش بدونها مثلا، فكيف يقفل، استجير بالله، عن أهم شيء في وجود هذا الإنسان وتكوينه، وهو مسألة حاجته إلى الأنبياء لهدايته وإيصاله إلى كماله. من هنا هو يقول كلام الشيخ أبو علي بن سينا، كنا نذكره في التقدير، لنقرأ هذا الوجه لكي ندخل الوجه الآخر. قال الثالث في وجوب اللطف ولزومه، وهو كبر القياس، ولا يخفى عليك أن الأدلة الدالة على وجوبه متعددة، هذه الأدلة متعددة، منها ما أشار إليه في المد من برهان الخلف، فإن اللطف مقتضى كونه تعالى كمالا مطلقا، وقع عن الجواد الكريم وشأنه العطاء والإفاضة. فإذا كان المحل، هذا الإنسان، فإذا كان المحل قابلا لذلك الفيض عند استعداد لتقبل الفيض كما هو المفروض، الإنسان محتاج يحتاج هذا الفيض كما هو المفروض، فإنه تعالى لابد أن يفيض لطفه، إذ لا بخل في ساحة رحمته ولا نقص في جوده وكرمه ولا مصلحة في منعه. إذن لابد أن يفيض، لماذا؟ إذ لا بخل في ساحة رحمته، الله صاحب الكمال. ولا نقص في جوده وكرمه، جواد كريم. ولا مصلحة في منعه، وإلا إن لم يفض وإلا لزم الخلف، يعني هذا برهان الخلف، يعني ما أثبته كمال المطلق ليس بكمال مطلق وخلاف المفروض، وإلا لزم الخلف في كونه كمالا مطلقا. هذا أولا المحذور الأول، أو عدم حاجة الإنسان إلى البعثة، وكلاهما ممنوعان. يعني هم إحنا نقول الإنسان محتاج إلى البعثة من جهة، ومن جهة أن الله كمال مطلق فيفيض، فهذان الأمران يؤكدان على أن الإنسان ماذا لا يستقني عن هذه الإفاضة. واضح؟ وبعبارة أخرى يوضح لك أكثر المطلب، قال وبعبارة أخرى، إن حاجة الإنسان إلى البعثة كما عرفت أشد من الحاجة إلى كل شيء آخر، كإنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين وتقعير الأخماص من القدمين وغير ذلك، فإن الإنسان بدون البعثة لا يتمكن من السلوك نحو الكمال اللائق به والنيل إلى السعادة وين في الدارين، فإن الإنسان بدون البعثة لا يتمكن من السلوك نحو الكمال اللائق، ما يستطيع أن يصل كما قلنا في اللطف الممكن لا اللطف المقرب لناقشناه، والنيل إلى السعادة في الدار. فحينئذ نقول كما قال الشيخ أبو علي بن سينا رحمه الله، فلا يجوز، يعني فلا يمكن، يعني فلا يجوز أن يكون العناية الأولى، يعني الله سبحانه وتعالى عنايته وعلمه تعالى بنظام الخير، الله يعلم بنظام الخير، تقتضي تلك المنافع اللي كما قلنا انبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين وتقعير الأخمص وغير ذلك، يقول هذه المنافع اللي اقتضتها النظام، فكيف الله سبحانه وتعالى قال فلا يجوز أن يكون العناية الأولى وعلمه تعالى بنظام الخير تقتضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه التي هي أسها. طبعا عبارة العناية الأولى، هذه العناية دليل العناية يسموه البحث الفلسفي اللي فيه يماثله دليل اللطف في البحث الكلامي، لكن يقول الفرق بين أبواب الفائدة، يقولون بأن الفرق بين قاعدة اللطف في علم الكلام وقاعدة العناية في البحث الفلسفي من جهة، وهو أن عالم الكلام ينطلق من العقل العملي من حاجة الإنسان وكذا وغير ذلك، يعني من العقل العملي ما ينبغي أن يعمل، بينما صاحب الفيلسوف بقاعدة العناية الفلسفية ينطلق من العقل النظري، يعني ما يدركه العقل، لاحظ ما يدركه العقل، يعني إحنا ما العقل يلحظ كمالات الله سبحانه وتعالى، فهذا يقول مقتضى هذه الكمالات هو بعثة الرسل، بينما المتكلم لا ينطلق من جهة أنه ماذا، من جهة أن هذا الإنسان مثلا ينبغي أن يفعل كذا وينبغي أن لا يفعل كذا، وهذا لابد من أرسال الرسل لتوجيهه في الطريق الصواب. إذن هما المؤدى واحد، يعني النتيجة واحدة وهي إثبات الحاجة إلى الرسل، ولكن كل ينطلق من منطلق، ذلك العالم كلام ينطلق العقل العملي، وعالم الحكمة والفيلسوف ينطلق من العقل النظري. فإذا سمعت دليل العناية ودليل اللطف، اللطف عند المتكلم وعند الفيلسوف، الفرق هو هذا، فأظن ما يميز حسب كلهم بمعنى واحد، لا هو أكو تفصيل في المقام هذا التفتولها. قال فحينئذ نقول كما قال الشيخ أبو علي بن سينا، فلا يجوز أن يكون العناية الأولى علمه تعالى بنظام الخير تقتضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه التي هي إسها، يعني التي هي أمها أساس الحاجات هي إلى البعثة، مع أنه رحم الدليل، مع أنه لا مانع من وجود الأنبياء والرسل، أكو مانع؟ لا يوجد، لتعليم الناس ما يصلحهم وما يضرهم ولتزكيتهم وسوقهم نحو سعادتهم في الدنيا والآخرة، بل مقتضى كماله وعلمه وقابلية المحل وعدم وجود المانع ما هو؟ هو الاقتضاء المذكور الإفاضة، يعني أن الله يفيض، وإلا إذا لم يفيض وإلا لزم الخلف في كونه عالما بنظام الخير وكمالا مطلقا، نفس الدليل السابق، هذا مضافا إلى لزوم تكليف الناس بما لا يطيقون من السلوك نحو السعادة والكمال في الدارين من دون إيجاد شرطة، يعني هذا لكي يصل إلى الكمال لابد من شرط، شرطه ما هو؟ بعثة الرسل أحسن، إن لم تبعث الرسل علمية تحقق الشرط، وإذا ما تحقق الشرط لم يتحقق المشروط وهو الوصول إلى السعادة. فمن هنا يقول لي الله يلا وصل، أنت مأمور توصل إلى السعادة، لكن ما أرسل لي شيء، فيكون هذا تكليف بما لا يطاق. بل مقتضى كماله وعلمه وقابلية المحل وعدم وجود المانع هو الاقتضاء المذكور والإفاضة، وإلا لزم الخلف كونه عالما بنظام الخير وكمالا مطلقا، هذا مضافا إلى لزوم تكليف الناس بما لا يطيقون من السلوك نحو السعادة والكمال في الدارين من دون إيجاد شرطة، وإلى نقض الغرض. هم دليل نقض الغرض من خلقة الإنسان للاستكمال، الإنسان موجود لك يتكامل، والنيل إلى السعادة مع عدم إعداد مقدماته، ومن المعلوم أنهما لا يصدران عن الكمال المطلق. هذا المن أنه ومع عدم إعداد مقدماته، يعني مع إعداد مقدمات الكمال والوصول إلى السعادة، إذا الله ما هي المقدمات؟ قالوا من المعنى أنهم لا يصدران، يعني عدم تهيئة المقدمات لا يصدران عن الكمال المطلق، وإلا لزم الخلف في كونه كمالا مطلقا. هذا البرهان الأول، واضح في إثبات كبرى وجوب اللطف. نعم، وجوب اللطف يلزم. الدليل الآخر، ربما استوضحنا بعض الشيء في الأبحاث السابقة ما فيه فقط إعادته، وهو ما استدل به في علم الكلام، ما استدل به من نقض الغرض وتحصيله أو تحصيل الحاصل. المحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكية في كتابه التجريد، شرح التجريد صفحة 324 حسب الطبعة الحديثة، يقول أن اللطف واجب لتحصيل الغرض، اللطف واجب لتحصيل ماذا؟ الغرض، لأن هناك غرض وهو استكمال الناس، فمقتضى هذا الغرض هو بعثة الأنبياء، فإن لم تبعث الأنبياء لا يتحقق الغرض، ونقض الغرض قبيح عقلا لا يستر من الحكيم، ونحن نقول بأن الله حكيم مطلق، عالم مطلق، قادر مطلق، فكيف الله سبحانه وتعالى لا يحقق غرضه؟ صح تعبير الغرض بالنسبة للفعل وليس للفعل، لا تصير في إشكالية، وهذا وضحناه في البحث السابق. إذن هناك غرض وهو استكمال الناس، وهذا الغرض متوقف على اللطف اللي هو إرسال الأنبياء، بعثة الأنبياء، سواء اللطف المقرب أو المحط القرب التمكن أو بعثة الأبحاث السابقة، وإلا لازم نقض القرار. ونحن ناقشنا بقضية اللطف المقرب، ولكن من باب هذا الدليل ذكره هم. وبالتالي عدم بعثة الأنبياء وترك لللطف، وترك اللطف نقض للغرض، ونقض القرار قبيح، وفترك اللطف قبيح، يعني استدلال من القياس لو تقول ان ترك اللطف نقض للغرض هذا صغر القياس، ونقض القرض قبيح، شو يصير؟ فترك اللطف قبيح، قياس من الشكل الاول، فترك اللطف قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح. نعم، الدليل الذي هذه نقض القرض مبني على الحسن والقبح العقليين، لاحظ مبني على الحسن والقبح، دليل نقض القرض مبني على الحسن والقبح، لأنه يدرك الإنسان بعقله أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يصدر من الله القبيح، فإذا لم يرسل الأنبياء هذا يستلزم نقض القرض ونقض فعل القبيح، والله لا يفعل فعل القبيح. إذا من خلال الحسن والقبح، يعني ما يدركه الإنسان بعقله أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل حسن كما وضحنا في أبحاث سابقة مفصل فراجع، بهذا مبنى البرهان هو هذه القاعدة، الحسن والقبح العقلي، من خلال هذه القاعدة يثبت أنه أن الله يرسل الأنبياء لهداية الناس وإيصالهم، وإلا استلزم نقض قراضي، ونقض القرار قبيح لا يصدر من الحق سبحانه وتعالى. هذا هو البرهان اللي هو الثاني في المقام. البرهان الثالث ما استدل به المحقق اللاهيجي ولطيف، وهو بهذا التقريب، ان وجوب يعني المحقق اللاهيجي انطلق ان هذا من الاصلح، يعني بعثة الانبياء هي الاصلح، وهذا الاصلح لابد ان يتحقق بشرط انه لا يخالف مصلحة النظام الاحسن، بل هو من النظام الاحسن صح التعبير، لان علم الله سبحانه وتعالى يقتضي وقوع النظام على اتم وجوهه، لأن الله مبدأ كل خير ومبدأ كل جمال، فمن ضمن الخير والجمال الكمال هو بعثة الأنبياء، إرسال الأنبياء، وهذا لا يخالف النظام الأحسن، بل هو مع النظام الأحسن. بالعكس نقول لو لم يرسل الله الأنبياء هذا خلاف النظام الأحسن، تكلمنا عنه في أبحاث سابقة وأثبتنا بأن هذا نظامنا هو النظام الأحسن، يعني لا يمكن أن يوجد هنا نظام أفضل من هذا النظام. ولا كما قلنا يستلزم، إذا كان موجود نظام أفضل من هذا النظام يستلزم إما عدم علم الله بالنظام الأحسن وهو خلاف علمي الله متناهي، أو يعلم ولكن ما يقدر على إيجاده وخلاف القدرة اللامتناهية، ويعلم ويقدر ولكن لا يريد وهذا خلاف حكمته، ويعلم ويقدر ويريد ولكن ما يريد يعطي مثلا، نقول هذا خلاف كرمه وجوده ومنته وفضله إلى غير ذلك. هذا بحثنا في بحث سابق. إذا النظام للنظام الأحسن، فمقتضى النظام الأحسن هو إرسال الأنبياء لأنه مع النظام الأحسن هذه. فالمفروض في بعثة الرسل الأنبياء أنه هو الأصلح، وهذا ما يقتضيه علمه تعالى، لأن الله مبدأ كل خير وهذا من الخير، فهل يمكن أن يغفر الله عنه سبحانه وتعالى؟ هذا فضلا عن الله لا يوجد مانع، يعني نفس البعثة هي أصلح وهم لا يوجد مانع من وجودها، فاللطف يقتضي ولا بد أساسا من وقوعه، وإلا يلزم كون علمه تعالى يقتضي وقوع نظام على غير أتم الوجوه. لاحظ، وإلا إذا كان الله هو مبدأ كل خير هذا أولا، ومن الخير بعثة الأنبياء ثانيا، وعدم وجود مانع من بعثة الأنبياء ثالثا يقتضي هو بعثة الأنبياء، وإن لم يبعث الأنبياء لزم الخلف بكونه يعلم بالنظام الأحسن ومن كون عالم تعالى بالنظام الأحسن، فعليه لابد أن يقع، يعني لابد أن تقع النبوات وبعثة الأنبياء ليكون هذا النظام على أتم وجوهه، وإلا ما يكون نظامنا هو النظام الأحسن. واضح الدليل؟ وجد تقريب آخر نفس الفكرة ولكنه تقريبا نفس الفكرة، قياس استثنائي إن صح التعبير، وهو أنه إذا لم يكن الأصلح مانع من مع وجود داعي، يعني هذا الأصلح هو بعثة الأنبياء ما موجود مانع، لاحظ مانع مع وجود داعي، يعني هم لا يوجد مانع من وجود الأنبياء وبعثة الأنبياء، مع أن الداعي موجود وهو حاجة الإنسان إلى من؟ إلى الأنبياء، لكان الإمساك عن الأصلح وضد غير الأصلح قبيحا. لاحظ نفس المقدمات السابقة، هناك داعي للأنبياء وهو حاجة الإنسان إليه، وعدم وجود المانع، فإذا لم يبعث الله الأنبياء لاستلزم أحسنتم، إذا مسك الله أمسك الله هذا الفرد وأمسك عن النظام الأصلح كان غير الأصلح قبيح، لأن هذا الأصلح بعد ما نقوم إحنا آخر، أما أصلح وأما غير أصلح، فغير الأصلح يكون قبيح، لأن ترك الأصلح وأخذ غير الأصلح مذموم عقلا، يعني بعبارة أخرى إن لم يبعث الله أنبياء شو صير؟ يعني عدم البعثة، وعدم البعثة هو غير الأصلح، فإن الله اختار غير الأصلح على من؟ على الأصلح، وهو مذموم عقلا، مذموم عقلا، ولكن الله سبحانه وتعالى لابد، الله سبحانه وتعالى هو الباعث وهو المعطي. هنا تقريب خامس ذكروه، وهو نفس تقريبا ما في إلا من جهة الراجحية والمرجوحية، وهو إذا لم يكن الأصلح مانع مع وجود داعي لكان الإمساك عن الأصلح وغير الأصلح ممتنع، لأنه ترجيح للمرجوح، لأن الراجح ما هو؟ الأصلح وهو بعثة الأنبياء، المرجوح غير الأصلح وهو عدم بعثة الأنبياء، فإذا الله لم يرسل الأنبياء مع وجود الداعي وكون أصلح شي سلزم؟ سلزم أنه اختار غير الأصلح اللي هو الراجح وهو عدم بعثة الأنبياء، وهو ممتنع لأنه لأنه يرجع للترجح من غير مرجح، وتعلمون بأن قبح الترجح لمرجح يعني وجود المعلول بلا علة واقعا، وهذا مستحيل. طبعا هو ذكر بعدين نكتة أو مسألة لطيفة في بحث لما يقول الأصلح، والأصلح في البحث الصغروي مثلا فيما تقدم في حاجة الإنسان إلى الأنبياء وإلى الرسل، يذكر هذا المطلب، يقول بأن مقصودنا من الأصلح هو مو كل أصلح ولو كان مقرورا بالمانع، لا، إحنا مقصودنا الأصلح الذي لا يقترن بالمانع، قليل هنا هناك أصلح ولكن وجود المانع فلا يكون. مثلا الآن الله سبحانه وتعالى مقتضى الأصلح مثلا أن الإنسان يصل في الله يفيض عليه في إصاله للكمال المعين مثلا. فمن أصح تذهب مثلا لزيارة الإمام الرضا سلام الله عليه كي تستكمل وتتكامل بهذه الزيارة، فالله المفروض أن يفيض عليك، ولكن يوجد مانع أنك أنت ما هيأت المقدمات، أو أنت أصلا ما تبي تروح، أو أنت مثلا موانع كثيرة موجودة في البين. إذن هني صحيح أصلح ودن الرضا، ولكن هذا الأصلح اقترن بمن؟ بمانع فلا يتحقق، لأن السبب وين؟ السبب في المانع، في الإنسان نفسه، لا فيما يفيضه الله سبحانه وتعالى. والله فيض الله عميم جدا، في كل آن الله يفيض، بتعبير الرواية إن لدهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. الله سبحانه وتعالى يريد أن يصل هذا الإنسان، ولكن الموانع موجودة. أصلح أني أكون أنا قطب من الأقطاب، أنت من الأصلح أن تكون عارف زمانك، والله يفيض عليك، ولكن الموانع موجودة. والقرآن يقول وآتاكم من كل ما سألتموه، تشتري الله يعطيك. قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله يعطي، الله يفيض، ولكن المشكلة احنا في موانع. هذا من الأصلح، ولكن هذا من الأصلح الذي اقترن بالمانع. احنا كلامنا في هذا، ولا كلامنا في الأصلح الذي لم يقترن بالمانع؟ يعني لا يحتاج واحد يجينا مثلا، ليش انا اشرت الى النقطة واكدت عليها من هذه الجهة، قد يكون واحد يستشكي يقول تعال صح ادلتكم حلوة اللي ذكرتوها في حاجة في ضرورة بعثة الانبياء، ولكن انتم ماذا انطلقتم؟ انطلقتم من الاصلح، وان الاصلح الذي لا يقترن بالمانع فيقتضي ارسال الانبياء مع وجود الداعي ورفع المانع كما ذكرني، مو صحيح؟ ايش نشكل عليكم؟ نقول لكم ربما هذا الاصلح اقترن مع المانع، وبالتالي ما ارسل الله انبياء اصلا، الله يريد يرسل ولكن الموانع موجودة. نقول لا، بالأدلة والبراهين أن الله أرسل الأنبياء، وأن هذا الأصلح الذي لا يقترن بالمانع لأنه هو الحاجة في الاستكمال. ما بعد الله سبحانه وتعالى، ما بعد عرفنا الإنسان منع نفسه من الفيض، الآن هذا يعصي أو كذا، الله سبحانه وتعالى الله يرسل الأنبياء في قوم مثل الجاهلية. الآن الجاهلية قريش وعبارة الأوثان وكل هذه موانع عن الأصلح، ولكن مو الأصلح اللي يمنع. أصلي ما هي الموانع اللي تمنع إفاضة الأصلح؟ من هنا الله أرسل لهم النبي صلى الله عليه وآله، فبعث في الأميين رسولا يزكيهم ويعلم، رغم كان في جاهلية قرخطة سيل الزرى، وانظر ماذا تقول عن الجاهلية. كل هذه موانع، لكن هذه الموانع وين؟ لا تمنع من إرسال من أو من إثبات الأصلح أو من إرسال الأنبياء، لأن هذا ما يقترن بالمانع. نعم بعد إرسال الأنبياء ووضوح البراهين الإلهية والحجج الإلهية يبقى الإنسان يتحرك، ترى يتكامل وترى ما يتكامل لأن وجود المانع. فإذا كلامنا في المانع أو في الأصلح، مو كل أصلح، الأصلح الذي لا يقترن بالمانع مع وجود الداعي، والداعي موجود واقع عند حذن على الجاهلية بالنظر اللطف والرحمة، تقول حتما يحتاج إلى أنبياء، ذلك يظلوا كذي يقولوا البنات ويشربوا ويقتلوا ويسكوا وحرب بسيطة تظل 40 سنة 50 سنة ما يظل أحد، ما هو صحيح؟ تدمر. فمقتضى هذا وجود داعي لبعثة الأنبياء وعدم المانع، ماكو مانع. قول لي مانع فساد، يقول هذا الفساد ما يمنع من بعثة الأنبياء. واضحة الفكرة ذي؟ مسألة مهمة جدا. إذن بالتقريبات التي ذكرناها كلها تثبت ضرورة بعثة الأنبياء. هي يعني معاصي أحسنتم، معاصي آثام كلها.
عدم المانع أنه معصوم.
لا لا، عدم المانع أنه مهيئ لإفاضة
معصومين، فيكون عدم المانع.
لا، عدم المانع مو في الأنبياء أو المقتضي في الأنبياء، الكلام في الإنسان العادي الذي يرسل إليه الأنبياء. يعني هذا الإنسان اللي أنا وأنت مثلا، ترى نتكلم عن المانع العام، نتكلم عن الأصلح اللي لا يقترن بالمانع، يقول حتى لو كنت أنا عاصي وفاسد وكذا، في النتيجة الله يترك حاجتي لبعثة الأنبياء فيرسل الأنبياء، فهذا من الأصلح الذي لا يقترن بالمانع. وترى لا، الآن أنا جاءتني الأنبياء وأخذت القرآن وأخذت التعاليم والدساتير وكذا وكذا، وأبي أتكامل الآن، حجة الله واضحة علي، لكن أنا قصرت، الله شريدني من هذه الدساتير، غير أتكامل، غير أصل مقامات عالية، لكن أنا موانع كثيرة، تعبير شهوات وانحرافات وعلى تعبير أمر من المسجد ولا أحاول أسمع أي موعظة، من أمر حسنية أسكر أذاني، من أحد يموت ما أروح لمغيث عشان التعب، ما تلاحظ الناس، فهذا كله وين؟ إيجاد الموانع من الإفاضة الإلهية. فالله شو يبقى عليه هذا؟ يبقى على وضع بل يتأخر. أخشى الإنسان اللي يرفع الموانع تكون إفاضة الله أكثر، يشبه أقرب للتقوى، أقرب للتوبة، أقرب لعمل الصالح وهكذا. فهذا كما قلنا من الأصلح الذي قد يقترن بالمانع وقد لا يقترن. فإن اقترن بالمانع وبالإفاضة ما تصير، تصير إفاضة ولكن أنا ما استقبلتها. بتعبير أخرى المطر ينزل لكن أنا إناء إيش سوت فيه؟ قال بني قلاب ما ينزل فيه شيء. لو قبل ألف سنة شو يقول لي الله؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم. شو سوي؟ تقلب إناءك، خليه يستقبل الفيض، استقبل الماء، نص ساعة يتحبى إناءك، اشرب ماء زلال، ترتوي من عطشك. كل إنسان اللي يقلب إناءه شوف كل الناس يشربه ما حد يعطي، ماكو إفاضة، يتأمر يموت يمرض إلى غير ذلك. إذا بكل هذه التغريبات يتضح لنا ضرورة بعثة الأنبياء على مستوى الكبرى أو وجوب اللطف. إذا صغر القياس بحثناها، الكبرى ضرورة لزوم اللطف، لزوم اللطف فيقتضي أنه بعثة الأنبياء مما يقتضيه لطف الله سبحانه وتعالى، فتكون ضرورية الإيجاد. طبق العبارة بعد من أخركم. قال ومنها ما استدل به في علم الكلام من نغض القراض وتحصيله، تحصيل الغرض يعني. قال المحقق الطوسي قدس سره، واللطف واجب لتحصيل الغرض به. قال العلامة الحلي قدس سره في شرحه، لأن العلامة الحلي هذا طبعا كتاب التجريد للأسف من الكتب الدرسية، ولكن يجوز من المئة واحد يدرسه له هذا الكتاب التجريد، يدرس يعني بعد مقدمات العلمية القوية وقعا يدرس هذا الكتاب. قال العلامة الحلي قدس سره في شرحه، والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض المكلف فيكون واجبا، وإلا لزم نقض الغرض. بيان الملازمة، أن المكلف إذا علم أن المكلف اللي هو الله، أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، فلو كلفه من دونه من دون هذا اللطف كان ناقضا لغرضه، كما وضحنا بعد مثال كمن دعا غيره إلى طعام إلى مأدبة وهو يعلم أنه لا يجيبه، ما رح يجي إلى مأدبة إلا إذا فعل معه نوعا أو فعل معه نوعا من التأدب، أي راح لنفسه مو بس كتبه باتصال لا. فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه، فوجوب اللطف يستلزم تحصيل غرض. قال المحقق اللاهيجي في تقريبه إن ترك اللطف نقض للغرض، هذا صغر القياس، ونقض القرض قبيح كبر القياس، فالنتيجة فترك اللطف قبيح، وهو تعالى يعني الله لا يفعل القبيح ثم لا يخفى عليك، هذا إلى هنا واضح الدليل، ثم لا يخفى عليك أن مبنى الدليل المذكور هذا نقض القرض هو الحسن والقبح عقليين، يعني بركة واشتراك العقلين أثبتنا هذه ضرورة الحاجة الأنبياء، وإلا اللي ما يؤمن بهذا المبنى كالأشاعرة هذا ما يقدر يثبت، لأنه ما عنده دليل على ضرورة بعثة الأنبياء، كما ذكرنا التوالي الفاسدة على 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 قولهم في الأبحاث السابقة، فراجع في بحث العدل هناك. كما أن مبنى الدليل ذكره المصنف وبرهان الخلف يعني انطلاق من كمالات الله، فعدم بعثة الأنبياء يستلزم خلاف المدعى، خلف المدعى وهو كون الله كامل، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ومنها ما استدل به المحقق اللاهيجي قدس سره من وجوب الأصلح فيما إذا لم يكن منافيا لمصلحة كل النظام، لأن علمه تعالى يعني علم الله تعالى يقتضي وقوع النظام على أتم وجوهه، لأنه مبدأ كل خير ولا مانع منه. يقرب قال وتقريب ذلك، وتقريب ذلك الدليل بأن يقال إن اللطف على الأقل أصلح، اللطف يلطف أصلح، فإذا لم يكن منافيا لمصلحة كل النظام يعني ما موجود مانع كما هو المفروض، نفترض بأن هذا ما ينافي المصلحة بل مع المصلحة اللي هو بعثة الأنبياء كما هو المفروض في البعثة، البعثة المفروض فيها هي أنها الأصلح كما هو المفروض في البعثة وأرسال الرسل، والأصلح مما يقتضيه علمه تعالى لأنه مبدأ كل خير ولا مانع منه من هذا الخير، فاللطف مما يقتضيه يعني يقتضيه فاللطف مما يقتضيه اللي هو علمه بالنظام الأصلح، ولا بد من وقوعه، وإلا لزم الخال في كونه في كون علمه تعالى يقتضي وقوع النظام على أتم وجوهه. يعني تؤمن بأن الله يوقع النظام على أتم وجوهه، ومن ذلك بعثة الأنبياء، فإن لم يبعث الأنبياء استلزم أنه يبني نظامه على أحسن الأنظمة. وهذا التقريب يقرب من التقريب الأول الذي أشار إليه المصنف، كما يقول التقريب الأول قريب، لأنه قلنا لزم الخلف أن الخلف نفس الشيء قريب له في البرهان الأول. وهنا تقريب آخر عن المحقق اللاهيجي أيضا، وهو أنه إذا لم يكن للأصلح مانع مع وجود داعي لكان الإمساك عن الأصلح وإفاضة غير الأصلح يصير قبيحا، لأن ترك الأصلح وأخذ غير الأصلح يصير مذموم عقلا. فنقول بطريق القياس الاستثنائي، إذا كان ترك الأصلح قبيحا كان وجود الأصلح واجبا، ولكن ترك الأصلح قبيح فيكون وجود الأصلح واجبا. بل هنا تقريب خامس، وهو أنه إذا لم يكن للأصلح مانع مع وجود داعي لكان الإمساك عن الأصلح وإقامة غير الأصلح ممتنعان. لماذا؟ لأنه ترجيح للمرجح وهو ممتنع، يعني رجح غير الأصلح على الأصلح، يعني رجح عدم البعثة على البعثة، وهذا مرجوح لأن وهو ممتنع لأنه يرجع، هذا يعني لأن ترجيحا لأنه ترجيح للمرجوح وهو ممتنع لأنه يرجع إلى ترجيح إلى ترجيح من غير مرجح، وإليه أشار المحقق اللاهيجي في ضمن التقريب السابق تراجع. ولا يخفى أن الصغر ليس كل أصلح ولو كان مقرونا بمن بالمانع، بل الأصلح الخاص وهو الذي لا يكون مقرونا بمن بالمانع مع وجود داعي. وبهذا التقييد المذكور لا يرد عليه شيء من الإيرادات، وبقية الكلام في محله. هذا بعد يقول هذا بحثنا له هنا المقدار، واضح شلون لا يرد عليه للتوضيح. وإرسال الرسل سواء كان ممكنا كما قلنا أو مقربا أو أصلح واجب بالتقريبات المذكورة، فتدبر جيدا سواء بهذا أو بالبرهان وكذا كذا، كله يثبت لي. المهم حاجتنا إلى لزوم اللفظ لكبرى القياس، ضمها مع الصقة يثبت أن بعثة الأنبياء أمر ضروري ولازم بمقتضى لطفه ورحمته بعباده. إلى هنا يتم هذا المطلب البحث في البحث الثالث. يأتي إن شاء الله البحث الرابع في بحث المستقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.